الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين. وصلنا إلى الحديث 18 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الحديث رواه البخاري ومسلم. في نفس الباب، باب التحذير من الظلم، جاء الحديث 19 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 19 مرة ثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أيضا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديثان إذن يحذران من الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة، من أسباب هلاك الأمم ودمار الأمم الظلم. في الحديث، وكلكم يحفظه، في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وكانت تسمى فاطمة، وكانت من قبيلة عربية حسيبة لها منزلتها. واقترفت فاطمة هذه كبيرة من الكبائر ووقعت في السرقة، ومعلوم أن حدها في الإسلام أن تقطع يدها ردعا وزجرا حتى يستقر المجتمع وحتى يأمن الناس على أموالهم. فإذا قطعت يد هذه المرأة المخزومية لحق العار قومها، لحق العار قومها. من هنا بدأوا يبحثون عمن يكلم النبي في شأنه، يعني توسط حتى لا تقطع يد المخزومية، وهي امرأة شريفة حسيبة من عائلة من قبيلة معروفة. فما وجدوا إلا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه، كان أبوه حبا لرسول الله وهو أيضا كان حبا لرسول الله، فهو الحب وابن الحب رضي الله عنهما. فذهبوا إليه وكلموه، وذهب أسامة يكلم النبي في أمر فاطمة المخزومية. فما أن تكلم أسامة إلا وغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، وكان إذا غضب تعلوه حمر على جبينه صلى الله عليه وآله، فيعرف الظلم، فيعرف الغضب في وجه النبي بمجرد أن يغضب، يعرف أنه غاضب صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ودي يا جماعة قاعدة مهمة قوي لابد على كل مسلم أن يفقهها، أن محبة الله تقدم على كل محبة، بمعنى أن النبي يحب أسامة، ولكن ليس معنى حب النبي لأسامة أن يؤدي حب أسامة إلى تغيير شرع أو إلى تعطيل حكم شرعي. في بعض الناس بيظن أن الحب قد يؤثر على الفتوى، يعني بحبك قوي أجي لك يا شيخ افتيني في كذا، فعايز نقول لك أنه حلال وهو حرام. في البعض بيفهم كده، يعني يقول لك بقى الشيخ حبيبي قريب مني نعزمه على الغدا ونستفتيه، يا شيخ ايه رأيك في كذا، اصلا انا عملت كذا، ان كان حرام هقول لك حرام، مفيش مجاملة في الدين، واضح؟ فالنبي عايز يعلمنا القاعدة دي يا جماعة، لان بعض الناس يقرب عشان فاتوا يقرب عشان نقول له لا لا يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وغاضب النبي. إلا الدين يا جماعة، لا نجامل أحدا على حساب الدين، لا نداهن. القرآن الكريم يقول للنبي الأمين: ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني الجماعة كفار مكة دول مستنين منك بس أن أنت تميل معاهم، لو ميلت مرة خلاص مش هترفع تاني. ما هو الناس كده، اللي يجاريهم مرة في الباطل خلاص بقى حق مكتسب. فالدين يا جماعة من عظمته أنه لا يعرف المجاملة ولا المحاباة. ديننا كتاب وسنة بفهم صحابة رسول الله، واضح؟ أسامة بس راح يكلم النبي، أنا بقى قريب من النبي والنبي بيحبني، وروح أتوسط كده للمرأة المخزومية دي ما يقطعش إيديه ويعفو عنها. بمجرد أن تكلم غضب النبي وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ بل جعلها قضية عامة، وصعد النبي المنبر وخطب في الناس قائلا: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. ما حد يصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. عايز يعلمنا جماعة إن من أسباب هلاك الأمم وضياع الأمم الظلم. صاحب المنصب لما يقع في الظلم فيش عقاب، يظلم كيفما يشاء، يرتع كيفما يشاء، إنما الفقير الضعيف إذا وقع في جريمة كله ينادي بالعقاب عشان ده ملوش حد يسنده، إنما التاني له إيه؟ يقول لك اللي له ظهر لا يضرب على بطنه، وأنا بقول لا يضرب في أي مكان، بطنه بس ما يضربش خالص، ده فلان الباشا فلان والباشا علان. مش عارف تعرفوا كلمة الباشا عندكم في المغرب والجزائر ولا؟ صاحب المنصب الباشا ده ضرب نعم عالية. فيجي الإسلام يقول لك لا، الأمم هلكت ليه؟ بسبب الظلم. فإن ظهر الظلم في أمة أهلكها الله. ولذلك من أقوال الحكماء الدولة العادلة ينصرها الله وإن كانت كافرة، والدولة الظالمة يهلكها الله وإن كانت مسلمة. الظلم يا جماعة، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذا في القرآن الكريم يحذر الله تعالى فيقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. وقال تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أقسم النبي فقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ودي قاعدة مهمة كمان يا جماعة، إن على الداعية قبل أن يأمر وينهى أن يطبق على نفسه، أن يطبق على نفسه. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. يبدأ النبي دائما بنفسه صلى الله عليه وسلم. فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، هو ده العدل يا جماعة. وأمر بقطع يد المخزومية فقطعت يدها. تقول عائشة ثم تابت وتزوجت وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الظلم ظلمات، والظلم ينقسم إلى دواوين ثلاثة كما قالت هذا عائشة رضي الله عنها، قالت الدواوين عند الله تعالى ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان يغفره الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا إلا قضى فيه يوم القيامة. أما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فهو الإشراك بالله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك من أعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أعلى أنواع الظلم الشرك بالله تعالى، هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك جل وعلا، وهذا لا يغفر. إن مات الإنسان على شركه خلد في النار والعياذ بالله، خلد في النار أبد الآبدين. واضح؟ إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن أعظم أنواع الظلم الإشراك بالله رب العالمين. الديوان الثاني وهو الذي يغفر الله تعالى بالتوبة والاستغفار هو ظلم الإنسان لنفسه. ظلم الإنسان لنفسه بمعنى ربما يكون العبد مقصرا فيما بينه وبين ربه، ما كانش بيصلي، تاب وأناب بدأ يصلي، الله تعالى غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده، ما كانش بيزكي وعرف أن الزكاة فرض فبدأ يخرج بأثر ربعي عن السنين الماضية وتاب وأناب واستغفر، يجد ربه تعالى سميعا قريبا مجيبا يقبل توبته. ما كانش بيصوم رمضان وتاب وأناب بدأ يصوم، يجد ربه توابا غفورا رحيما. كان مقصر في بعض الأمور بيسمع الميوزك وبطل يسمع وتاب، الله تعالى تواب غفور رحيم. كانت عينيه كده دايرة شوية يبص هنا ويمين وشماله، تاب واستغفر وبدأ يغض البصر، ربه غفور رحيم. كان لسانه مش منضبط يلغو يتكلم في كلام كده ملوش فائدة، مش غيبة ولا نميمة لكن كلام ملوش فائدة، لأن الغيبة بتتعلق بحقوق العباد لسه هنجلها في الديوان الثالث. إنما اللسان بيفلت كده في كلمات بعيدة عن المنهج، كلمات تخدش الحياء، كلمات 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 لا فائدة فيه، بدأ يضبط اللسان ويستغفر الله، الله تعالى غفور رحيم. إذن ظلم الإنسان لنفسه يغفره الله تعالى بالتوبة والاستغفار، بس انت ارجع له ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. أما الديوان الثالث وهو الديوان الذي لا يترك الله تعالى منه شيء إلا قضى فيه يوم القيامة، وهو المسمى بظلم الإنسان لأخيه الإنسان، لابد في هذا من القصاص يوم القيامة. قصاص ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، يعني اللي بينك وبين الله الله يغفره بالتوبة، إنما اللي بينك وبين الخلق لابد فيه من القصاص. لابد فيه من إيه؟ من القصاص. يعني إيه؟ يعني أنت في يوم اغتبتني، واضح؟ ده ما ينفعش فيه قبول توبة إلا إذا رديت الغيبة وطلبت مني العفو في الدنيا. خلي بالك أول، اغتبتني في يوم مش هينفع فيه قبول توبة إلا إمتى؟ لما تيجي تطلب مني العفو، إن أنا سامحك وعفو عنك وترد غيبتي في مجلس الغيبة اللي أنت اتكلمت فيه، واضح؟ لأن ده حق يتعلق بحق الإيه؟ العباد، مش حق الله هنا، ده حق العباد، ولابد فيه من القصاص يوم القيامة. في يوم شتمتني لازم أعفو عنك عشان ربنا يقبلك. أكلت مالي مفيش توبة إلا لما ترد لي المال كاملا، واضح؟ لأن دي حقوق العباد ما ينفعش فيها غير القصاص أو الرد في الدنيا، لأن تعلق بحق آدمي. خط في عرضي في يوم في عرضي ما ينفعش فيها توبة، وإن تبت لا تقبل توبتك حتى أعفو عنك أنا، لأنك نلت من عرضي وتكلمت في عرضي، فلابد أن أعفو عنك، أن أصفع عنك إن أردت توبة مقبولة. إذن ما يتعلق بحقوق العباد لابد فيه من القصاص، لا تنفع فيه التوبة ولا تقبل بغير عفو ممن اغتبت أو ممن تكلمت فيه أو ممن اتهمت أو ممن ظلمت أو ممن أكلت ماله أو سفكت دمه أو انتهكت عرضه أو غششته في كيل أو ما شابه ذلك. لابد أن ترد الحقوق لأصحابه. ففي الحديث، وكلكم يحفظ الحديث، والقضية مش قضية حفظ يا جماعة، قضية عمل وفهم. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخاشية، إنما العلم الخاشية. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان بيصلي؟ أيوة. كان بيزكي؟ أيوة. كان بيصوم؟ نعم. كيف يكون مفلسا؟ وفي هذه الصفات الطيبة. اسمع لنبيك يقول يبين لك السبب، يقول ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا. شوف الأعمال دي يا جماعة اللي علاقتك بالناس. قلت هذا من قبل أن منزلتك في الجنة لا تحددها الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، إنما تحدد منزلتك في الجنة من خلال علاقتك بالناس في الدنيا. علاقتك بالناس كيف كانت؟ يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، أو كما أخبر النبي. فالقضية يا جماعة مش سهلة، قضية صعبة جدا. ما بينك وبين ربك التوبة فيه قريبة ومقبولة، ما بينك وبين الخلق لابد فيه من عفو الخلق ولابد فيه من رد المظالم. واعلم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فضوح الدنيا أهون وأخف من فضوح الآخرة. فضوح الآخرة يكون على الملأ بين الأشهاد، الجن مجتمع، الإنس، الملائكة، الطير، الوحوش، الكون كله يا جماعة مجتمع، وتفضح وتهتك على رؤوس الأشهاد في هذا اليوم المهيب الذي من أسمائه يوم تبلى السرائر، يعني كم من سر أسرار يكشف يوم القيامة ويهتك ويظهر على رؤوس الأشهاد. إذن هذا الديوان من أخطر الدواوين. علاقتك بالخلق كيف تكون؟ كيف ينضبط اللسان؟ كيف تنضبط الأعمال مع الخلق حتى نصل إلى جنة الله تعالى بسلام؟ إذن ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا في هذا الباب، وعليك أن تبخل بحسناتك على غيرك، ابخل بالحسنات. لماذا أنت تفرط في الإساءة للخلق فتهدي لهم من حسناتك وتأخذ من سيئاتهم؟ كن بخيلا بحسناتك فلا تعطيها أحدا وتأخذ من سيئاته، فعليك أن تنضبط مع الخلق. علاقتك بالخلق تحدد منزلتك يوم العرض، فإذا أردت أن تصل إلى أعلى الدرجات فعليك أن تحسن العلاقات مع الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي، من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. شوف علاقتك في حسن الخلق مع الخلق هي اللي بتقربك من النبي، ترفع منزلتك يوم القيامة، لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، لأن هذه الفرائض هي لك، إنما الأعمال التي تحدد منزلتك يوم القيامة علاقتك مع الناس. وأنتم تقولون الدين المعاملة، نعم الدين المعاملة، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الغير، كيف أتعامل مع المسلم، كيف أتعامل مع غير المسلم، كيف تكون علاقتي مع الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فما من أحد رأى النبي إلا أحبه، وما من أحد اقترب من رسول الله إلا هابه وعظمه لمنزلته العالية صلى الله عليه وسلم. القريب والبعيد أحب النبي محمد لأخلاقه الجمة، وذكرت لكم هذا الموقف يوم أن خرج النبي يوما في طرقات مكة فإذا به يرى امرأة عجوزا تريد أن تحمل حملا، امرأة كبيرة في السن وكانت مشركة تعبد الصنم، فلما رأت النبي وهي لا تعرفه دعته وقالت أيها الشاب احمل علي هذا الحمل، هي امرأة كبيرة أمامها حمل تريد أن تحمله، فنظر النبي إليها فعلم أنها كبيرة سن لا تقوى على الحمل فهي ضعيفة. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم حمل الحمل بيديه وقال لا أمة الله سأمشي أمامك ودليني على الطريق، أنا أوصلك لغاية البيت لغاية المكان اللي انت رايحاه، دليني على الطريق وانظروا إلى حيائي وأدبه الجم، سأمشي أمامك. لم يمشي خلفها، ربما يعبث الهواء بثوبها فتنكشف عورتها، فمشى النبي أمامها ودليني على الطريق. أعجبت المرأة العجوز بأخلاقه وهي لا تعرفه، فقالت له مقسمة بالأصنام واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم. أعجبت بأخلاق النبي وهي لا تعرفه، واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم، وهي مشركة، وكيف عاملها النبي وهو خاتم الأنبياء؟ ما قشر في وجهها وما قال إنها كافرة وما أعرض عنها، بل حمل الحمل بنفسه ليعلم أمته كيف تكون المعاملة مع غير المسلمين. حمل الحمل بنفسه. فأعجبت المرأة بخلقه وقالت واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم، وإني أريد أن أوصيك وصية. قال وما وصيتك؟ قالت يا بني بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. فنظر إليها النبي وابتسم وقال أمة الله أتعلمين من أنا؟ قالت له لا. قال أنا هو. أنت هو؟ قال أنا هو. قالت أنت محمد؟ قال أنا محمد. قالت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق، معاملات، ما قال إنها امرأة كافرة وأعطاها ظهره أو عبث في وجهها أو لم يسمع لها أو قال أنا مشغول، لا، ولكن حمل الحمل بنفسه. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فانظروا لأحوال المسلمين في المجتمعات الغربية الآن، كيف ينظرون لغير المسلم وكيف يعاملونه حتى وإن أساء هو. أنت مسلم تعامله بالإسلام، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وهل هناك عداوة أعظم من عداوة الدين؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكم من كلمة غيرت أمم، وكم من سلوك حسن هدى الله به أجيال. واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم، امرأة تقسم بالأصنام على أن النبي صاحب خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ودخلت الإسلام بسلوك. ما دعاها النبي وما كلمها عن الإسلام، ولكن فعل، خلق سلوك، غير قلب امرأة وأدخلها الإسلام. سلوك طيب، بشاشة وجه، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. عايز يعلمك ان منزلتك في الجنة تتحدد بإيه؟ بعلاقتك مع الخلق، فلا تظلم الخلق، إياك وظلم العباد. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي جاء عند الإمام مسلم، يقول النبي الأمين فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يحذرنا من الظلم، ولله دار القائل فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. المظلوم يرى الظالم في نهاره ساخطا عليه غاضبا، وفي ليله يبيت ليله داعيا عليه شاكيا إلى الله عز وجل. والله تعالى هو المنتقم، هو الجبار. ولذا في حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي إن الله لا يملي للظالم، فإن أخذه لم يفلت، أي يمهله لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يرد المظالم إلى أهلها ويندم فيتوب الله عليه. ف فإن تمادى في ظلمه وفي جوره وفي غيه ولم يتب ولم يرد المظالم للخلق أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فجعله عبرة وآية لخلقه. وما أمر الأمم الثالثة منكم ببعيد، أين فرعون مصر؟ أين النمرود ابن كنعان؟ أين وأين وأين؟ أهلكهم الله بسبب الظلم. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.